محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى التنبيه الثامن الذي هو تحت عنوان فروع، بعض الفروع التي يحتمل ابتناؤها على فكرة الأصل المثبت. في هذا المجال ذكرنا أن الشيخ الأعظم ذكر هذه القضية، وهي أنه إذا فرض أن الرطوبة كانت موجودة، الذبابة وقفت على النجاسة وترطبت رجلها بالنجاسة بالبول مثلا أجلكم الله، ثم جاءت وقفت على عباءة، في مثل هذه الحالة إذا شككنا في بقاء الرطوبة، إذا زالت الرطوبة وقفت على العباءة ماكو مشكلة، جاف بجاف. أما إذا كانت رطبة فتتنجس العباءة آنذاك، فقد يقال باستصحاب بقاء الرطوبة إلى حين مماسة العباءة. وجاءت فكرة المثبتية، الأصل المثبت هنا باعتبار أن التنجس هو من آثاري لا من آثاري، مو هيك قلنا يا ولا، من آثار من سراية النجاسة لا من آثار وجود الرطوبة، من دون سراية، فالمدار على السراية، وإثبات السراية من خلال إبقاء الرطوبة لازم عقلي أصل مثبت بعبارة أخرى. ثم الشيخ الأعظم قلنا حاول أن يدفع ذلك بفكرة الواسطة الخفي إلى آخر ما ذكرناه. وعلى أي حال كان الكلام عن ذلك في التنبيه السابق، هذا كل الحكي كان في التنبيه السابق، والآن نقول هذا كله في غير بدن الحيوان. وأما بدن الحيوان لو أصابته نجاسة فالموقف ربما يقال بتغيره، وذلك باعتبار أن الحيوان يطهر بدنه بزوال عين النجاسة، إذا زالت هو يطهر بلا حاجة إلى تطهير. والمدرك في ذلك قلنا سيرة الآن، سيرة الناس من ذاك الزمن إلى يومنا، وعلى ذلك ما شايفين احنا فرد واحد يجي يطهر أجلكم الله الداب مثلا لتطهير بدنها، حتى لو خرج منها دم ما لا يطهر، زوال العين هو كافي بالسيرة. خب، ولكن وقع الكلام بين الفقهاء أن بدن الحيوان ينجس ثم تزول النجاسة، ينجس يعني بملاقات النجاسة ثم يطهر بزوال النجاسة، هل هكذا أو أنه إيش نقول، شنو، لا يتنجس أبدا وإن كان عليه نجاسة؟ هو البدن لا يتنجس، هذا كلام وقع بين الفقهاء. والسؤال هنا ما الثمرة في هذا الخلاف؟ يعني إذا قلنا أن بدن الحيوان يتنجس ثم يزول التنجس بزوال عين النجاسة، أو قلنا لا يتنجس أبدا، أنه ما دام يطهر بزوال عين النجاسة فلا توجد ثمرة فارقة بين الثمرة كثمرة بين الاحتمالين. من هنا حاول البعض أن يبرز هذه الثمرة وهي أن يقال هكذا. هذا كله بيناه في المحاضرة السابقة والآن أريد أن أكرر ما عندي فرد شيء زائد، وهو أن يقال هكذا: الثمرة تظهر في الاستصحاب في باب إجراء الاستصحاب. فإذا فرض أن بدن الحيوان يتنجس وشككنا أن النجاسة زالت وفرضنا أن شيئا أصاب بدن الحيوان، يدي أصابت بدن الحيوان، ولكن شككنا النجاسة موجودة حتى يكون بدن الحيوان متنجسا ومن ثم تتنجس اليد، أو النجاسة غير موجودة حتى لا يكون البدن بدن الحيوان متنجسا وبالتالي يدي لا تتنجس، الثمرة هنا تظهر. إذا قلنا أن بدن الحيوان يتنجس بملاقاة النجاس ويطهر بالزوال، حينئذ نقول إذا يدي أصابت بدن الحيوان وكان البدن في قبل ساعة متنجس عليه النجاسة، لكن حين أما أصابت يدي البدن أشك هل النجاسة موجودة أو غير موجودة. هنا استصحاب نجاسة البدن تجري، يجري استصحاب يجري، نستصحب نجاسة البدن والمفروض يدي لاقت البدن فيحكم بتنجس اليد، فإن ملاقاة اليد للبدن قطعية ونجاسة البدن ثابتة بمن؟ بالاستصحاب بالتعبد، فتثبت نجاسة اليد. هذا بناء على أن بدن الحيوان يتنجس، وأما إذا قلنا لا يتنجس فلا يمكن الحكم بنجاسة اليد إذا أصابت بدن الحيوان. والوجه في ذلك إنا لو أردنا أن نستصحب كيف نجري الاستصحاب؟ هذا التفت لرجاء، إذا أردنا أن نستصحب كيف نجري الاستصحاب؟ المفروض البدن لا يتنجس فلا معنى لاستصحاب نجاسة البدن، بقاء نجاسة البدن، البدن ما يتنجس وإنما عليه النجاسة هو ما يتنجس، فلا بد وأن نستصحب إيش؟ نستصحب بقاء النجاسة، النجاسة بعد موجودة على البدن، وهذا لا ينفع في تنجس اليد في الحكم بتنجس اليد. لماذا لا ينفع؟ لأن غاية ما يثبت بهذا الاستصحاب أن البدن عليه نجاسة، أما يدي أصابت النجاسة عين النجاسة، هذا أصل مثبت، هذا لازم عقلي، هذا ولا يخفى لطفه، ولا يخفى لطفه. هكذا بينت الثمرة، إن شاء الله صار واضح. إذا ردنا فرد واحد نسأله نقول له تعال بيننا الثمرة، بس بينها بين الحكم بتنجس بدن الحيوان عند ملاقاته بالنجاسة والثمرة بين هذا الاحتمال واحتمال أنه لا يتنجس، بس بين الثمرة. إذا بينها صدق زين نطي درجة لا بأس بها. الآن مرة أخرى هم أبين لك إياها لأن أريد أشكل هذا كله ترى تكرار. أريد نشكل على هذه الثمرة من الأول. أكرر الثمرة بين أن نقول بنجاسة بدن الحيوان عند ملاقاته لعين النجاسة وبين أن لا نقول بذلك بتنجس البدن. الثمرة وين تظهر؟ الثمرة تظهر فيما إذا يدي أصابت بدن الحيوان وشككنا في أن العين بعد عين النجاسة موجودة أو غير موجودة. إذا موجود البدن متنجس فتنجست يدي، إذا غير موجودة طاهر البدن إذن فيدي غير متنجسة. السيدة لا تقول لي خو شيخنا قد وجه الكهرباء وعاين شوف أكو نجاسة وماكو كل شيء ينتهي بعد. أقول لك شو أسوي؟ المفروض على أنه الوطني راح ومولدتي هم خربانة مثل أي كتبه فرد مرة، فإذا ما يمكن. ويدي أصابت السيدة لا تجي بعد تنقنق بذن القضايا، يدي بالتالي أصابت بدن الحيوان وأنا ما أدري النجاسة عليه باقية بعده أو لا. في مثل هذه الحالة بناء على تنجس البدن بدن الحيوان نستصحب، سابقا كان متنجس، نستصحب نجاسة البدن ويدي لاقت البدن بالوجدان، فأحد الجزئين للحكم بالنجاسة اليد هو الملاقاة للبدن الحيوان، والجزء الثاني هذا بالوجدان هذا، والجزء الثاني بالتعبد وهو أن الملاقاة يعني البدن نجس أو متنجس بالاستصحاب، لأن سابقا كان علي أكو عين نجاسة فهو متنجس، الآن أشك كان باقي على التنجس أو لا أستصحب بقاء التنجس، فيثبت الحكم بنجاسة اليد. أما بناء على أن البدن لا يتنجس فالملاقات لابد أن تكون مع من؟ مع ماذا؟ مع نفس النجاسة لا مع البدن، بدن ما يتنجسه. في مثل هذه الحالة استصحاب نجاسة البدن لا يجري لأن البدن ما يتنجس مفارضين، وينحصر الأمر باستصحاب بقاء النجاسة على البدن، ولكن استصحاب بقاء النجاسة لا يثبت أن اليد لامست حتما عين النجاسة، ما يثبت إلا بالأصل المثبت. فالثمرة صارت واضحة بين الثمرة صارت واضحة بين هذين الاحتمالين، بين الحكم بتنجس بدن الحيوان بملاقاة النجاسة وبين عدم الحكم بذلك. بينتها بعد ما أكرر، وأنت كررها كم مرة إلى أن تصير بيدك كالعجينة بيد العجان إن شاء الله، صارت واضحة إن شاء الله. وهذه الثمرة كما قلنا أشار إليها منه صاحب الجواهر وحج أغرض الهمداني هم في مصباح الفقيه، أو إذا هم ما تفرد مرة إن شاء الله الله وفقك للذهاب لزيارة العسكريين صلوات الله وسلامه عليهما، هناك مدفون بالرواق حج أغرض، روح أقرأ لفاتحة إذا ما ماخذين للنساء فترة ما أظن، بس ماخذين للنساء بس أقول لك مكانه وين هذا إيه؟ لأن أحب أن تقرأ لفاتحة جاء غرضه من أساطيننا رضوان الله تعالى عليه، له كتاب مصباح الفقيه وهو كتاب جيد ومعروف، هو حج أغرض الهمداني بالعلم وبالورع وبالتقوى. هسه راح إلى سامر زمان المجدد الشيرازي وصارت نقلة للحوزة مو ككل بس صار نقل في الجملة، وحج أغرضه هناك راح وتمرض مثلا، أو أنه لا هو هوسه مرة، معروف أنه لطيف، فهو المتوكل اختارها ليش؟ لأجل أي؟ فهواها لطيف، وهو أظنه أصيب بالسل همات. حج أغرضه في ترجمته أنا هتشقاري، فذهب هناك لأجل لطافة الهواء، وعلى أي حال ارتحل إلى ربي هناك ودفن. وكانت أكو صخرة همات موجودة لما نطب للحضرة، على إيدك اليمنى لما نطبيت على إيدك اليمنى أكو باب، اطلع من ذيك الباب قدامك، هو ما بين البابين أكو صخرة موجودة، ما بين البابين قصدي شنو؟ البابين الذي على إيد اليمنى، لأن بابين أكو أو باب واحدة، سباب واحدة أو اثنين ما يأثر. فتخرج هي قدامك تصير الصخرة ومكتوب عليها قبر فلان. زين، هاي ذكرها العلمان وغيرهم ذكرها. محاضرتنا من الآن راح تبتدي إن شاء الله. وأشكل على هذه الثمرة بما جاء في المستمسك، أعطيك رقم الجزء والصفحة. الجزء الأول صفحة 472 تحت عنوان فصل في كيفية تنجس المتنجسات. مسألة 2 الذباب الواقع على إلى آخره. فذكرها السيد الحكيم في المستمسك. الشيخ حسين الحلي هم أيضا ذكرها في دليل العروة الوثقى الجزء الثاني صفحة 575. السيد الشهيد هم ذاكرها في بحوث فقهية بمناسبة. بس سأل عن المصدر مع البحوث الفقهية ليس بيدي، وغيرهم لعله هم ذاك. ويجوز بذهنك مات هذا الإشكال موجود، يجوز الآن بذهنك لما أنا وضحت الثمرة هذا الإشكال جاء إلى ذهنك. وحاصل الإشكال إنه إذا بنينا، إذا فرض أو من أول شيء أقول نحن أمام فرضين، إما أن نفترض أن عين النجاسة غير موجودة أو أنها موجودة، ولا ثالثة في البين، ولا احتمال ثالثة في البين. فإن لم تكن النجاسة على البدن موجودة في علم جبرائيل مثلا، سألت لا تكتب في علم جبرائيل مثلا، ماكو حاجة، هاي بيناتنا بالدرس هذا نحكي هذا، تلطيف الأجواء حتى واحد يلقوا في القضية بسرعة. فإن لم تكن النجاسة موجودة فالبدن طاهر واليد لاقت الطاهر، وإذا فرضنا النجاسة موجودة فاليد سوف تلاقي ولا تلاقي، افتهمت شقولا يولا، سوف تلاقي عين النجاسة قبل أن تصيب الجسم الذي عليه النجاسة، وبالتالي سوف يحكم بالنجاسة، نجاسة اليد، من باب أنها لاقت وليس من باب أنها لاقت. هم افتهمت شو أقوله؟ من باب أنها لاقت عين النجاسة وليس من باب أنها لاقت الجسم الذي عليه النجاسة، فهي تنجست قبل ملاقاة الجسم بعين النجاسة، وبالتالي نجاسة اليد سوف تكون بملاقاة عين النجاسة وليس بملاقاة الجسم الذي عليه النجاسة حتى تظهر الثمرة. ويحلو، ويحلو، جميل. طبيعي ما نعطي درجة عالية لمن أشكل بهذا الإشكال، لأن هو إشكال مو ما يحتاج فكر قوي. أذهان بعض الأخوة إجا هذا الإشكال وإن لم يصرحوا به، لكن فهمت أنه يردون يقولوا. أكرر الإشكال، أكرر الإشكال، الإشكال هو هكذا: قيل الثمرة بين القول بتنجس البدن بعين النجاسة وعدم تنجسه، الثمرة وين تظهر؟ الثمرة تظهر فيما إذا فرض أنه اليد لاقت اليد بناء على تنجسه، اليد إذا لاقت البدن، إذا لاقت الجسم الذي عليه النجاسة، فنستصحب بقاء نجاسة الجسم ونحكم بنجاسة الجسم الذي عليه النجاسة، واليد مفروض لاقت ذلك الجسم فنحكم بتنجسها. وأما إذا فرضنا الجسم لا يتنجس فاستصحاب بقاء نجاسة الجسم لا يجري، لأنه المفروض لا يتنجس. هذا قيل في الثمرة. في الإشكال على هذه الثمرة قيل إما عين النجاسة موجودة في علم الله على الجسم أو ما موجودة. إن كانت موجودة، إن كانت موجودة أو إن لم تكن موجودة، أحسن هذا أول نقوله، إن لم تكن موجودة فالجسم طاهر لأنه يطهر بزوال عين النجاسة، وإن كانت موجودة فسوف تتنجس اليد بملاقاة عين النجاسة قبل أن تلاقي البدن. فإذا هذه الثمرة لا مجال لها وهي باطلة. قد يخطر إلى الذهن، فالجواب بسيط مختصر، ما نعطي درجة مهمة. هذا أبين لك إياه هسه. قد يقول قائل هذا لا يتم إذا كان النجاسة مائعة ولا 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 كذا لها، لا يوجد لها جسم مانع كالبول. فإن اليد إذا لاقت، فإن اليد إذا لاقت البول لاقت الجسم أيضا، لا أنها تلاقي البول قبل أن تلاقي الجسم. وهذا الإشكال يتم إذا كانت النجاسة لها جرم كثيف، بحيث الإصابة تكون لها أولا قبل أن تكون. قد يجي للذهن هيك واحد يقول، والجواب واضح. إذ يقال هذا ليس دفعا للإشكال، وإنما تضييق لدائرة الإشكال، بما إذا كانت النجاسة لها جرم كثيف، هنا راح يصير الإشكال دائرة تضيق. فإذا على هذا الأساس هنا يورد هذا الإشكال، فالإشكال إذن بعد موجود لكن في مساحة راح تصير شنو؟ أضيق. وهذا ليس دفعا للإشكال. إذا واحد راد يطور نفسه إلى خلق ويحب يطور نفسه، أقعد وفكر في دفع هذا ذني. هو صحيح غير مهم، ولكنه يطور الذهن ويطور الطالب إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.